الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
يقع الكلام في قضية القفص الصدري أي الأضلاع التي تحيط بالقلب، فالأضلاع إما أن تقع على الجانب الأيسر المحيطة بالقلب باعتبار القلب الصنوبري يقع في الجانب الأيسر من البدن، وإما تقع الأضلاع في الجانب الأيمن. فإذا كسر ضلع من الأضلاع المحيط بالقلب فديته عبارة عن 25 دينار، وأما الضلع الأيمن إذا انكسر فديته 10 دنانير، وذلك للخبر الوارد في هذا الباب. والظاهر أنه لا فرق في الأضلاع بين الصغيرة والكبيرة، ولكن حسب القواعد الأولية في هذا الكتاب، كتاب زياد، حسب القواعد كما مر سابقا، ما لا يوجد فيه النص يرجع إلى الحكومة، إما بمعنى ما به التفاوت بين القيمتين، أو بمعنى الأرش، أو بمعنى ما يحكم به الحاكم. فما نحن فيه بالنسبة إلى الكسر المحيطة بالقلب بالخصوص القريبة عن القلب، كما في الرواية نأخذ ونقول ب25 دينار. أما المحيطة أو البعيدة عن القلب وإن كان الجانب الأيسر ولكن بعيد عن القلب ليس محاط بالقلب، ظاهر الرواية لا يدل على أنه حكمه كذلك. يعني الملاك في الرواية جعل الأضلاع المحيطة والغير المحيطة للقلب، فالمحيطة لها 25، أما الغير المحيطة من الجانب الأيمن فلها 10 دنانير. فعليه حسب هذه الرواية وظاهر الرواية يمكن القول بأن الملاك هي الملاك هو إحاطة الأضلاع بالقلب وعدم الإحاطة المساوية لتلك الأضلاع. أما الأضلاع الفوقانية باعتبار القفص الصدري أو الأضلاع التحتانية باعتبار القلب، الأضلاع التحتانية والفوقانية لم تقدر بتقدير شرعي، فنرجع إلى الحكومة. كما أن نفس الضلع لو انكسر بعضه لم ينكسر بتمامه، الظاهر الرواية ب25 دينار لو انكسر بتمامه، أما لو انكسر بعضه فهنا نرجع إلى القاعدة الأولية في هذا الكتاب الشريف، وهي عبارة عن أنه يؤخذ ما به التفاوت بين القيمتين، أو يؤخذ باعتبار المساحة، إما ما به التفاوت أي الحكومة بين القيمتين، أو يؤخذ باعتبار المساحة على اختلاف الأقوال. هذا بالنسبة إلى الأضلاع. ثم لو كسر عصعص الإنسان، والعصعص هو العظم الأخير الذي يكون نهاية العمود الفقري، نهاية العمود الفقري يسمى بالعصعص بضم العينين، لو انكسر بحيث لا يتمالك الغائط، في هذه الحالة يجب على الجاني أن يدفع الدية كاملة. وكذلك لو انكسر حلقة الدبر بالخصوص أيضا الدية كاملة، ولكن ظاهر الروايات في هذا الباب أنه لم يتمالك التغور. وكذلك لو انكسر العظم الذي بين الحلقة وبين الفصيتين أيضا الدية الكاملة. ثم يرد في بيان مسألة أخرى على أنه لو دات الجاني بطن المجني عليه فأحدث المجني بحدث بولي أو غائط أو ريح، في هذه الحالة ما حكمه؟ ما حكم الجاني؟ يقول المصنف ابتداء يعاقب بمثل ما فعل، فللمجني عليه أن يدوس في بطن الجاني إلى أن يحدث، يجوز له ذلك. طبعا هذا المعنى الظاهر بنظري، هذا المعنى لا يرتبط بكتاب الديات، لأنه هذه مسألة قصاصية من باب القصاص، نعم يجوز له أن يفعل ذلك وليس يرتبط بمسألة الديات. لذا يقول على أنه وقيل ظاهرا، وقيل إشارة إلى هذا الإشكال الوارد على أن المسألة مسألة قصاص وليس مسألة ديات، فيقول وقيل على الجاني ثلث الدية، ثلث الدية الكاملة، يعني 333 دينار لديسة واحدة دوسة بطن لازم يدفع، هذا القول. طبعا هناك بعض المسائل الواردة في هذا الباب، في باب دية الأعضاء وتقدير دية الأعضاء، ثم تبعا لدية الأعضاء يذكر المصنف دية المنافع، والمقصود من المنافع المفاهيم المعنوية المستفادة من وراء الأعضاء، مثلا العاقل من المنافع، القوى الخمسة الظاهرية، الحواس الخمسة الظاهرية، وراء الحواس منافع خمسة أخرى باعتبار حاسة البصر، المنفعة من حاسة البصر أنه الإنسان ينظر الرؤية، والمنفعة من حاسة الأنف أنه يشم، والمنفعة من حاسة اللسان الذوق، منفعة من حاسة اليد أفرض اللمس أو تمام البدن باعتبار القوة اللامسة منتشرة في تمام البدن. فلو فقد الإنسان واحد من هذه المنافع بلا شك الدية الكاملة، لأنه كل منفعة من هذه المنافع الستة وإضافة هناك منافع أخرى تذكر، يعني المنافع كأنما جميع المنافع في بدن الإنسان عبارة عن ثمانية منفعة موجودة في الإنسان، لها الدية الكاملة. الظاهر أولا للروايات، ولكن إذا أردنا أن نعلل ذلك أو نذكر الملاك والحكمة، كأنما أقول كأنما لا بالضبط القاطع، كأنما هذه المنفعة كل واحدة بمكان إنسان، يعني القوة الباصرة بمنزلة إنسان، كأنما بمنزلة إنسان. فالجاني لو أورد الجناية فإنه يجب عليه الدية الكاملة، أن يدفع دية كاملة. ولو أورد الجناية بنحو كان مع شجة، ذهاب منفعة مع شجة، افرض ضربه بضربة بحيث جرحه على صدغه، وبالخلال الجرح والضربة قد فقد عقله، في هذه الحالة يجب على الجاني دية العاقل الدية الكاملة كما يجب دية الشجة أيضا، وسيأتي الكلام في دية الشجات نحو التفصيل، وفي دية الشجاج بنحو التفصيل إن شاء الله. فلا تداخل فيما نحن فيه، لا تداخل بين الجرح وبين فقد المنافع. نعم بالنسبة إلى العاقل تارة يفقد الإنسان فقدا تاما نهائيا بحيث يجن ولا يعقل بتاتا، وأخرى ربما يصاب بجنون أدواري في مقابل جنون الإطباقي، جنون أدواري، فإذا أصيب بالجنون الأدواري قيل بالحكومة ما به التفاوت، وقيل بالحساب بالمحاسبة أنه باعتبار اليوم، إذا كان مثلا بعض اليوم يصاب وبعض اليوم لا يصاب، باعتبار اليوم يؤخذ من الجاني الدية، يأتي التفصيل إن شاء الله. يبقى شيء واحد وهو الروايات في هذا الباب، ظاهرا أكثر الروايات من الضعاف روايات ضعيفة. كما نجد الشارح غالب الروايات وين عمل بها المشهور ككتاب ظريف، أول كتاب كتب في القصاص هو كتاب ظريف ابن ناصح عن أمير المؤمنين عليه السلام، ولكن المشهور يعمل بهذه الرواية ويعمل بكتاب ظريف، ولكن الشارح يقول هذه الرواية ضعيفة ولا يأخذ بها، وكذلك روايات السكوني. وفلسفة ذلك أيضا يبدو لي هكذا، فلسفة ذلك أنه الأئمة عليهم السلام في حياتهم لم يكونوا مبسوطي اليد بالحكومة، ولذا مسألة القصاص ومسألة الديات مسألة حكومة ترتبط بالدولة، وبما أن الأئمة لم تكن بيدهم الدولة الإسلامية آنذاك، فنجد الروايات ضعيفة، وإن كانت هناك روايات فإنهم من باب التقية كانوا يقولون بمبنى القوم باعتبار مثلا الدولة، إذا قال هنا مثلا يقتل والدولة تقول لا يقتل هذا الجاني، ورأي الأئمة عليهم السلام بالقتل، فإذا أراد أن يفتي الإمام بهذا الفتوى ربما يوجب قتل الإمام، هذه الفتوى توجب قتل الإمام. ونجد كتاب ظريف ابن ناصح إنما يذكر روايات الدياس باعتبار الدولة الإسلامية التي كان يتصدرها أمير المؤمنين عليه السلام خلال 5 سنوات فقط أو 5 سنوات وأشهر كان يتصدر الدولة الإسلامية، كان خليفة الرسول وحكومة ظاهرية بيده، الحكومة الظاهرية أيضا وراء الحكومة الواقعية وراء الخلافة الواقعية. فنجد كتاب ظريف بالخصوص كان باعتبار أو روايات التي ترد عن الأمير عليه السلام كان باعتبار أنه مبسوط اليد، لذا كان يذكر الحق. فالمشهور إنما عمله من باب أنه هذا السند وإن كان ضعيفا، ولكن هناك قرائن حالية قرائن مقالية تدل على صحة هذا السند، وعمل المشهور يجبر الروايات الضعيفة بلا شك، عمل المشهور لا سيما عند القدماء. والعجب من الشارح الشهيد الثاني عليه الرحمة كثيرا ما في الكتب غير كتاب القصاص والديار يقول على أن المشهور عمله يجبر ضعاف الرواية ويأخذ بتلك الرواية الضعيفة بناء على ما عنده من المبنى، أنه من كان فاسد المذهب كالفطحي كالسني مثلا لا يؤخذ بروايته وإن كان من الثقات، ولكن عند المتأخرين يؤخذ بروايته. ولكن بناء على المبنى مع أن الرواية ضعيفة، ولكن يقول بما أن المشهور عمل بهذه الرواية تؤخذ بهذه الرواية في كتاب الصلاة في كتاب الحج كما مر عليكم. ولكن في هذا الكتاب عجيب من الشارع أنه دائما يضعف الرواية ويتمسك بالأصول أو بالقواعد الفقهية، مع أنه قد عمل المشهور ويذكر الشارع أنه المشهور عمل بهذه الرواية. مسألة روايات دية الأعضاء بالخصوص وردت في الوسائل المجلد 19 من صفحة 213 أبواب دية الأعضاء، باب أن ما في الجسد منه واحد ففيه الدية، وما فيه اثنان ففيهما الدية، وفي كل واحد نصف الدية إلا البيضتين والشفتين، وذكر جملة من أقسام الدية، هذا الباب الأول، إلى تقريبا باب 48 صفحة 272 يذكر روايات ويذكر أبواب التقادير الموجودة للأعضاء. لا بس عليكم بالمراجعة. مجلد 19 المسألة 22 في كل ظل.
فضلت بالنسبة للعلم مثلا الله عليهم إذا كان حكم مثلا حاكم حكم القاضي اللي في زمانه مثلا هذا رجل يقتل، الإمام يحكم بما تقي على أنهم يقول يقتل، لكن في الحكم الواقعي لا يقتل هذا الرجل، ذلك حكمه بقتل الحكم الواقعي والإمام وافقهم، هذا الإمام هو يعلم على أنه راح بما أنه حكم ما كان ولا يكون ولا هو كائن، فيدري أنه ستقام مثلا الدولة الإسلامية سيحكم بدين بالشريعة الإسلامية مثلا برأي الشيعة مثل ما نقول، على أي أساس سيحكم هذا الحكم؟
لا أدري. الثانية والعشرون نصف العلم لا أدري، نصف العلم لا أدري، الآن أنا نصف علم عندي لأنه لا أدري، ووليد العالم هم نصف العلم، أنا والدي كان عالم فإذا أنا عالم كامل، لأن يعني وليد العالم نصف العلم وعنده أدري نصف العلم، لا تدخلنا في السياسة.
الثانية والعشرون في كل ضلع مما يلي القلب أي من الجانب الذي فيه القلب إذا كسرت 25 دينارا إذا كسرت طبعا بدون الإجبار الظاهر هكذا وإذا كسرت تلك الضلع مما يلي العضد 10 دنانير ويستوي في ذلك جميع الأضلاع يستوي في ذلك جميع الأضلاع يعني أعم من المحيطة بالقلب وغير المحيطة هكذا عند الشارع والمستند كتاب ظريف الرواية وردت في الوسائل المجلد 19 صفحة 231 باب دياس الصدر والأضلاع محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام قال في الصدر إذا رضى فسني الشقين كليهما فديته 500 دينار الصدر بالخصوص ودية أحد شقيه إذا انثني 250 دينارا وإذا انثنى الصدر والكتفان فديته 1000 دينار وإن انثنى أحد شقي الصدر وأحد الكتفين فديته 500 دينار ودية موضحة الصدر يعني الجرح الذي يتضح فيه العظم ودية موضحة الصدر 25 دينارا ودية موضحة الكتفين والظهر 25 دينارا وإن اعترى الرجل من ذلك صعرا لا يستطيع أن يلتفت مرض يعني بحيث لا يمكنه أن يلتفت فديته 500 دينار وإن انكسر الصلب فجبر على غير عثم على غير عثم أي غير عيب على غير عثم ولا عيب فديته 100 دينار وإن عثم فديته 1000 دينار وفي حلمة سدي الرجل ثم ندية 125 دينارا وفي الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إلى كسر منها ضلع فديته 25 دينارا وفي صدعه 12 دينارا ونصف ودية ناقل عظامها 7 دنانير لو نقل العظام من مكان إلى مكان آخر 7 دنانير ونصف وموضحته على ربع دية كسره كما مر سابقا ونقبه مثل ذلك وفي الأضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع 10 دنانير إذا كسر مما يلي العضدين إذن عند الشارح يقول مما يلي العضد كأنما يوهم على أنه مما يلي العضد الأيمن باعتبار في مقابل الأضلاع اليسرى لأن الأضلاع اليسرى هي التي تحيط بالقلب مما يلي القلب فكأنما يوهم والحال الرواية يقول بلا فرق مما يلي العضدين العضد الأيمن والعضد الأيسر إذن الأضلاع المحيطة بالقلب يلزم أن تكون أضلاع مخصوصة أفرض 4 أو 5 أضلاع هي التي تحيط بالقلب وهذا ينافي قول الشارح ويستوي في ذلك جميع الأعضاء لا يستوي في ذلك جميع الأعضاء إنما الكلام مما خالط القلب الضلع الذي يخالط القلب له 25 دينارا أما البقية الأضلاع فنرجع باعتبار لا تقدير له شرعا لا تقدير لها شرعا نرجع إلى الحكومة أو إلى ما به التفاوت الأرش يعني الظاهر ذلك على كل إلى آخر الرواية عليكم بالمراجعة ولو كسر عصعصه بضم عينيه وهو عجب الذنب بفتح عينه وهو عظم الذنب بفتح عينه وهو عظم الذنب المتصل بالعمود الفقري يعني آخر العمود الفقري يقال إنه أول ما يخلق وآخر ما يبلى عندما يموت الإنسان آخر عظم يبلى هو عبارة عن الأصعص فلم يملك عندما يكسر أصعصه لم يملك حيث كسر غائطه لم يملك الغائط ولم يقدر على إمساكه كأنما تذهب عنده القوة الماسكة لأنه الإنسان عنده 4 قوى واحد منها القوة الماسكة فبهذه العملية بهذا الكسر تذهب منه القوة الماسكة لم يقدر على أمساكه في هذه الحالة ففيه أدية كاملة لصحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كسر بعصوصه فلم يملك أسته فقال فيه أدية كاملة والبعصوص هو العصعص لكن لم يذكره أهل اللغة فمن سمى عدل المصنف عنه إلى العصعص باعتبار هو المعروف لغة طبعا العصعص هي اللغة العربية ولكن كل قوم من العرب لهم لهجة خاصة العراقيين يقولون عصعص أيضا بهذا نفس أو عصعوس يسموه عصعوس الإنسان اللبنانيين ما أدري وكذلك عصعوس وأما البحرينيين
الكواب
لبناني. وقال الراوندي البعثوث عظم رقيق حول الدبر ولو جانه بكسر العين وهو ما بين القصية كأنما العظم ما بين القصية والفقحة فلم يملك غائته الفقحة بفتح الفاء وتكون القاف وفتح الحاء حلقة الدبر جمعها فقاح وزان بغلة وبغال نعم
يعني يكون بدون اختيار
صح ايضا يعني لم يملك الغائط يعني ضرب يعني بعض الضرب بعض الضربه تكون من فوق وبعض الضربه تكون من تحت الدبر من فوق من دبر هو العجانه نفس الشيء فلم يملك غائطه ولا بوله هذا الفرق ففيه الدية ايضا الكامله وذلك في روايه اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام وانما المصنف نسب هذا القول الى الروايه لأن إسحاق فطحي المذهب كان ثقة بدع نجم مشهور على برواية إسحاق بن عمار والعمل بروايته مشهور كالسابق وكثير يعني السابق أيضا صحيح سليمان بن خالد عمل بها المشهور كثير من الأصحاب يذكر خلافا يعني كأنما المسألة إجماعية ومن اصطد بكرا بإصبعه فخرق مثانتها أيضا بفتح الميم وهو مجمع البول مثانة فلم تملك بولها فديتها لخرق المتانة يعني لابد على الجاني أن يعطي الدية الكاملة لخرق المتانة ومهري مثل نسائها للإصحاب على الأشهر لتفت تلك المنفعة الواحدة في البدن باعتبار قوة المنفعة الواحدة في البدن وهو عبارة عن إمساك البول ولرواية شام بن إبراهيم عن أبي الحسن عليه السلام لكن الطريق ضعيف أي سند الرواية ضعيف وقيل ثلثيتها لرواية الضريف أن علي عليه الصلاة والسلام قضى بذلك وهي أشهر لكن الأولى أولى لما ذكرناه من أنه يوجب تفويت المنفعة الواحدة في البدن لما ذكرناه وين اشترك في عدم السنة يعني في ضعف السنة مسألة ومن داس بطن إنسان حتى أحدث ذريح أو بول أو غائط ديك بطنه قصاصا حتى يحدث كذلك أو يحدث كذلك. أو يستدي على رواية السكوني أبي عبد الله عليه السلام يستدي ذلك يعني مجرد ريح ولو يكون ريح بدون رائحة أو بصوت مع الرائحة ظاهرها كذا أنه عم من الريح مع رائحة أو بدون رائحة أو يستدي ذلك ثلث الدية رواية على رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام. أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى بذلك هذه الروايات التي تذكر عن الأئمة عليهم السلام تارة نفس الإمام يذكر الحكم بنفس وأخرى ينسب الحكم إلى الإمام الآخر هذه يسمى تقية في الطريق عند تقية متن في القول وعندنا تقية في الطريق فالإمام هنا يتقي الطرف المقابل لذا ينسب الحكم إلى أمير المؤمنين في دولته وهذا ما يسمى بقية في الطريق التقية لا يروح بالرواية التقية في المتن وفي القول لا يمكن أخذ الرواية كحجة شرعية لأنه من شرائط الرواية التي يؤخذ بها فيها سبع شرائط أو خمس شرائط مشهور أنه خمس شرائط منها صحة الصدور ومنها جهة الصدور هو هذا المعنى أنه هذه الرواية للتقية أو لغير التقية إن صدرت للتقية لا يؤخذ بتلك الرواية التقية في الطريق لا يضر بالرواية يعني يمكن أخذ الرواية فهذه رواية من الروايات التي فيها تقية في الطريق ولا يضر ذلك أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى بذلك وعمل بمضمون الرواية من الأصحاب والفقهاء ونسبه المصنف إلى الرواية أيضا لضعف الرواية ومن ثم أوجب جماعة من الحكماء الحكومة ما به التفاوت بين القيمتين لأنه المتيقن الحكومة هو المتيقن وهو قول قوي القول في دية المنافع وهي ثمانية أشياء الأول في ذهاب العقل أدية كاملة وفي ذهاب بعض العقل حساب أي حساب الداعي المجموع بحسب نظر الحاكم أيضا يعني بحساب الحكومة ولكن هنا الحكومة بمعنى بحسب نظر الحاكم إذ لا يمكن ضبط الناقص على اليقين من هذا الباب يرجع إلى الحاكم الشرعي وقيل يقدر بالزمان فإن جن يوما وأفاق يوما ذهب نصف العاقل لأنه يجني ويفيق يوم آخر يعني جنون أدواري. إذا الذهب نصف العاقل فله نصف الدية، وإن جن يوما وأفاق يومين فالثلث، وهكذا إن جن مثلا يوم وأفاق ثلاث فالربع مثلا وإلى آخره. ولو شجه أي جرحه فذهب عقله لم تتداخل دية الشجة مع دية العاقل، بل على دية العاقل الدية كاملة كما عليه دية الشجة، بل تجب الدية كاملة وإن كان بضربة واحدة، يعني حتى لو كان بضربة واحدة أيضا له الديتان هذه، وإن كان بضربة واحدة لكي يخرج بعض الموارد التي لو كانت بضربة واحدة فله الدية الواحدة وليس يعني يوجب تداخل الديات. مثلا لو قطع الساق مع رجل، لو قطع مع رجل مفصل يعني من الرأس بضربة واحدة يدية واحدة، أما لو قطع بضربتين تارة يقطع الرجل وأخرى يقطع ساق مثلا وثالثة يقطع الفخذ بلا شك له ديات مختلفة، ثلاث ديات متعددة. وإن كان بضربة واحدة يعني لا بضربة يعني حتى لو كان بضربة واحدة أيضا يؤخذ ما نحن فيه يؤخذ الديتان في الأعضاء. إذا كان بضربة واحدة على قول يؤخذ دية واحدة كما مرة سابقا، ثلاثة أقوال في المسألة. كذا قطع له عضوا غير الشجة فذهب عقله مثلا أيضا يوجب الديتان. ولو عاد العاقل بعد ذهابه وأخذ ديته، أخذ الدية ذهب العاقل أخذ الدية ولكن عاد العاقل لم تستعد الدية يعني لا ترجع الدية مرة ثانية، لأن العاقل مرة ثانية هبة من الله منحة إلهية مجددة نعمة أخرى جديدة. إن حكم أهل الخبرة بذهابه بالكلية عندما يؤخذ الدية يرجع إلى أهل الخبرة أن هذا جنون إطباقي أو جنون أدواري، ثم إذا كان جنون إطباقي هل يرجع العقل مرة ثانية أو لا يرجع؟ فلو حكم أهل الخبرة بعدم الرجوع وأخذت الدية ولكن رجع العقل فلا تسترجع، لأن العقل حينئذ يكون هبة، وهذا المعنى مثيله مرة سابقا أيضا. إن حكم أهل الخبرة بذهابه بالكلية أو مع الشك في ذهابه فالحكومة، لو شك في ذهابه من قبل أهل الخبرة فهنا يكون مورد للحكومة. الثاني السامع وفيه الدية الكاملة إذا ذهب من الأذنيين معا مع اليأس من عوده، طبعا أيضا يرجع إلى أهل الخبرة. ولو رجع أهل الخبرة عوده تأملوا مثلا أن يعود السامع القوة السامعة ولو بعد مدة انتظرة، فإن لم يعود أبدا بتاتا فالدية كاملة، وإن عاد فالآرش لنقصه زمن فواته. الآرش يعني يأخذ ما به النقطان عند زمن الفوات بالخصوص، فالآرش ما به التفاوت في زمن نقصه، وإن عاد فالآرش لنقصه زمن فواته بالخصوص. ولو تنازع الجاني والمجني عليه، لو تنازع في ذهابه ذهاب القوة السامعة في ذهاب السامع فادعاه المجني عليه لكن أنكره الجاني أو قال لا أعلم صدقه وحصل الشك في ذهابه، واقعا أيضا حصل الشك، اعتبر حاله واختبر حاله عند الصوت العظيم، إذا التفت يدل على أنه لا زال عنده القوة السامعة، والرعد القوي والصيحة عند غفلته، فإن تحقق الأمر بالذهاب وعدمه حكم بموجب ما يتحقق بموجبه، وإلا حلف القسامة، وإلا حلف المجني عليه القسامة وحكم له. وإلا وإلا يعني إذا لم يعلم الحال يكون مورد شك، يكون مورد شك فعندئذ يحلف القسامة، اعتبر حاله عند الصوت، وإلا إذا لم يمكن الاختبار والاعتبار فيرجع إلى مسألة القسامة فيحلف وحكم له. والكلام في ذهابه بشجة وقطع أذن كما تقدم من عدم التداخل فيما نحن فيه. وفي ذهاب سمع إحدى الأذنين أجمع، لو ذهب مثلا القوة السامعة في الأذن اليمنى بالخصوص أو اليسرى بالخصوص أجمع القوة السامعة بجميعها، عند ذلك يؤخذ النصف من الدية، النصف أي نصف الدية. ولو نقص سمعها من غير أن يذهب أجمع، لم يذهب أجمع السمع يعني القوة السامعة، إنما ذهب بعض السمع، كان يسمع من خلال 50 متر أما الآن يسمع من خلال 10 أمتار،
فعند الأذن يؤخذ ما به التفاوت، يعني يؤخذ باعتبار 40 متر. يعني أفرض دية الصحيح كانت عبارة كل أذن عبارة عن 500 دينار، لأن الدية التامة عبارة عن 1000 دينار متر فقط. وفي ذهاب سمع إحدى الأذنين أجمع النص نصف الدية، ولو نقص سمعها من غير أن يذهب أجمع حيث إلى الأخرى بأن تسد الناقصة، يسدون الناقصة الأذن الناقصة تسد وتطلق الأذن الصحيحة، ثم يصاح به بصوت لا يختلف كمية كالجرس مثلا، لا يختلف كمية كصوت الجرس حتى يقول لا أسمع. يعني هذه لطيفة، امتحان واختبار لطيف، أنه يعلم بأن هذه القوة السامعة في الأذن اليمنى أيهما أسلم مثلا، أيهما أقوى بهذا الاختبار بهذه العملية، أنه تسد إحدى الأذنين. هذا بالنسبة للسالم أيضا يجوز هذا المعنى للاختبار، تسد إحدى الأذنين وبالأذن الأخرى يستمع صوت من حيث الكمية والكيفية لا تختلف، يستمع ذلك الصوت ويبعد عنه، يبعد يبعد، مع أن الجرس مثلا يدق على رنة واحدة، ويبعد إلى أن يصل إلى مرحلة يقول لا أسمع. عندما يقول لا أسمع يوضع هناك علامة ويحسب المسافة، تحسب المسافة. هذه من جانب، ثم نفس العملية يجعل من الجانب الآخر، لطيف، نفس العملية يجعل من الجانب الآخر. فإن كانت المسافة نفس المسافة الأولى يدل على أنه صادق في قوله، وإن كانت المسافة مختلفة يدل على أنه قد كذب، لأنه عندما يسمع من جهة واحدة لا يختلف أيضا من الجهة الأخرى. ويقال بالاختبار في أربع جهات، يعني جهة اليمين وجهة اليسار وجهة الشمال وجهة الجنوب، أنها نفس العملية يكرروها أربع مرات. فإذا كانت المسافة واحدة من جميع الجهات الأربعة عندئذ يكون صادق في قوله، وإذا اختلفت المسافات يكون كاذب. هذه ناحية. والطريقة الأخرى على أنه يجد أيهما سالمة وأيهما معيبة من الأذنين، أنه بعض الأذن مثلا تكون سمعها قليل، بهذا الاختبار يمكن أن يعلم أن يسد أذن اليمنى أفرض، ونفس العملية عملية الجرس، يسحب إلى منطقة بعيدة بحيث يقول لا أسمع، ثم بعد ذلك يسد اليسرى ونفس العملية تعمل بالجهة اليمنى بالأذن اليمنى. فعندئذ نكشف المسافة بين السماعين ونقول أنه أيهما سالمة وأيهما معيبة.
ليش؟
هذا في البداية قد يكون إذا كان
أذن بدون أي إصابة بدون أي مرض أذن
ما يصير، لأنه القوة السامعة نعم على كل القوة السامعة مشتركة بين الاثنين. الآن القوة الباطرة أيضا، الآن تأتي مسألة القوة الباطرة أيضا، لا أصلا هو ما يمكن من حيث يعني الهيكل البدني فيزيولوجيا بدنية للإنسان، الهيكل الإنساني لا بد أن يكون بينهما تساوي. نعم يقال في الجهة اليمنى أقوى، كما أنه اليد اليمنى أقوى في البطن، لكن وعلى تقول في الخصيتين نجد أنه اليسرى أقوى من اليمنى كما مر عند بعض الأطباء، وهذا دليل على أنه ماكو قاعدة أنه جهة اليمنى أقوى من جهة اليسرى. على كل مسألة اختلافية، هذه العملية على أساس أنه هذا بعد ما يقدر يكذب، لأنه الآن أفرض لما نأخذ الجرس ونبعده، اسمح لي، لما عملية جدا لطيفة وواقعية، لما يؤخذ الجرس ويبعد عنه لا يعلم بالمسافة، باعتبار الآن هو لا ينظر إلى جهة اليمين أو حتى يستمع يمينه، ما يخالف خليه يسجل، لا ما يمكن يقدر، يعني ما عنده الذكاء القوي بحيث يعلم المسافة أنه هذه مسافة تسجل. هذا الجانب يجنى مو هالقد ذكي، ولا إذا كان هالقد ذكي كان يعمل عمل آخر ولا يجني. لا نفس هذه العملية عملية صحيحة وثابتة ظاهرة، قيس إلى الأخرى بأن تسد الناقصة وتطلق الصحيحة الأذن الصحيحة، ثم يصاح به بصوته لا يختلف كمية كصوت الجرس حتى يقول لا أسمع، ثم يعاد عليه ثانية من جهة أخرى من جهة اليسار مثلا، فإن تساوت المسافتان صدق في قوله، ولو فعل به كذلك في الجهات الأربع كان أولى. ثم تصد الصحيحة وتطلق الناقصة، تفتح الناقصة وتعتبر بالصوت كذلك. جهات الأربع جهة اليمين واليسار والشمال والجنوب. الإنسان كل موجود جسمي له الأبعاد الثلاثة، يعني الطول والعرض والعمق، ولازم الأبعاد الثلاثة الجهات الستة، فوق تحت أمام خلف يمين يسار. فالجهات الأربعة هي المرادة. لا مو بالأمتار يقاس، إنما يقاس بسحب الجرس، الجرس يدق ويسحب، يسحب إلى أن يصل إلى مرحلة يقول لا أسمع هذا الصوت، يجعل علامة هناك. ثم مرة ثانية من جهة أخرى أيضا يسحب الجرس إلى أن يقول لا أسمع. إن كانت الجهة الثانية موافقة للجهة الأولى يدل على أنه هذا الرجل صادق في قوله، وإن كانت الجهات مختلفة يدل على أنه قد كذب، وتعتبر بالصوت كذلك حتى يقول لا أسمع، حتى يقول لا أسمع.
لعله
لا تؤثر، لعله هذا احتمال حتى يقول لا أسمع. ثم يكرر هذه مثلا طبية تقريبا، ثم يكرر عليه الاعتبار كما مر. ولكن طبعا هذا المعنى يبقى في أذهانكم، على أنه كما لا نقول بالعلل التكوينية في الشرعيات، يعني لا نقول بالقواعد العقلية في الشرعيات، كذلك لا نقول بالقواعد الطبية في الشرعيات. يعني الشرع فوق الطب وفوق العقل، باعتبار الشرع أمر اعتباري والطب أمور تجربية لا أقل ولا أكثر. الآن الطب كلها أمور تجربية، مو أمور ثابتة، مو مثل العلم الرياضي. علم الرياضي أمور ثابتة، اثنين إضافة اثنين يساوي أربعة، هذا أمر ثابت لا يمكن تغيره، علم رياضي. أما العلوم الطبية هذه علوم تتغير، ما أكثر العلوم التي كانت ثابتة بالطب وتغير. فعليه ما يمكن الشرع الاعتباري الذي هو شريعة من السماء أن يطابق الطب. نعم الطب فليكن يطابق الشرع، أما الشرع يعمل على ما يقول به الطب هذا بعيد جدا.
هو الشرع قاعد يجب أن يراجع به أهل الخبرة،
فيما إذا أمر الشرع أن يراجع به أهل الخبرة. نعم إذا أمر الشرع، ولكن هنا يعطي ميزانية، يعطي اعتبار حتى يقول لا أسمع، ثم يكرر عليه الاعتبار أي الاختبار كما مر، وينظر التفاوت بين الصحيح والناقص ويؤخذ من الديه بحسابه. وليكن القياس في وقت سكون الهواء، لأن الهواء له تأثير من حيث البعد والقرب، فليكن القياس والاختبار في وقت سكون الهواء في مواضع معتدلة، يعني كوادي مثلا كالصحراء موضع معتدل. ولو نقص معا قيس إلى أبناء سنه، أنه يقاس باعتبار أبناء السن. الآن يتبادر إلى ذهن السيدنا على أنه من يقول أنه كل واحد من حيث أنه قرينه يتساوى من حيث القوة السامعة، ربما واحد يكون قوة سامعة عنده أقوى من الآخر، فكيف ذلك؟
هذا الاضطرار الحالي.
نعم
هذا الاضطرار
من يجي بدأ الاضطرار؟
قيسر يعني هذا
قدر كل إذا مو بدأ الاضطرار، هل مثل القياس؟ وليكن القياس في وقت سكون الهواء، ولو نقص مع قيس إلى أبناء سنه من الجهات المختلفة بأن يجلس.
ولا تدع بدعة شنو كنت
ولو نقص مع قيس إلى أبناء سنه من الجهات المختلفة بأن يجلس قرنه بجنبه، يعني مقارن إلى قرينه، بأن يجلس قرنه بجنبه ويصاحبهما بالصوت المنضبط من مسافة بعيدة لا يسمعه واحد منهما، ثم يقرب المنادي شيئا فشيئا إلى أن يقول القارن سمعته، فيعرف الموضع، يعني يوضع علامة في ذلك الموضع، ثم يدعم الصوت ويقرب إلى أن يقول المجني عليه سمعته، فيضبط ما بينهما من التفاوت. عند ذلك يؤخذ ما بين التفاوت ويكرر كذلك، ويؤخذ بنسبته من الدية حيث لا يختلف. ويجوز الابتداء من قرب كما ذكر، يعني تارة من بعد تكون العملية والمقارسة، وأخرى من قرب كما ذكر. الثالث في ذهاب الإبصار من العينين مع الأدية، وفي ضوء كل عين نصف الدية، سواء فقئ الحدقة أم فقئ الحدقة أم أبقاها، حدقة العين فقئها أم أبقاها بلا خلاف.
بخلاف إزالة الأذن وإبطال السمع منها، وسواء كان صحيح البصر والأعمش والأخفش ومن في حدقته بياض لا يمنع أصل البصر كما هذا المرة معنى مرة سابق. الأخفش الذي لا يرى في ضوء الشمس، الأعمش الذي لا يرى في الليل، ومن في حدقته بياض هذا المعنى مر سابقا، لا يمنع أصل البصر، لا يمنع أصل البصر، وإنما يحكم بذهابه. متى يحكم بذهاب القوة الباصرة؟ إذا شهد به شاهدان عدلان أو صدقه الجاني، ويكفي في إثباته شاهد وامرأتان إذا كان إن كان ذهابه من غير عمد، لأنه بالعام يوجب القصاص، وما كان فيه القصاص لا يثبت إلا برجلين. أما الأمور المالية كما مر سابقا، الأمور المالية تثبت برجل وامرأتين، بشاهد رجل وامرأتين إن كان ذهابه من غير عمد، لأنه حينئذ يوجب المال وشهادتهما مقبولة فيه، في هذا الذي يوجب المال. هذا كله مع بقاء الحدقة، وإلا إذا ذهبت الحدقة أيضا بلا شك لا يحتاج إلى شاهد، يكفي يعني أنشب العيانات شهادت ببيانات، يعني ذلك الذي بالعيان لا يحتاج إلى البيان وإلى شاهد، وإلا لم يفتقر إلى ذلك. ولو عدم الشهود حيث يفتقر إليهما، وكان الضارب مما يحتمل زوال النظر معه، حلف المجني عليه القسامة إذا كانت العين قائمة وقضي له حسب القسامة كما مر في الأذن. وقيل يقابل بالشمس، هذه أيضا عملية مقايسة واختبار، وقيل يقابل بالشمس، فإن بقيتا مفتوحتين صدق قوله، وإلا إذا انكمشت العين أو انكمشت الحدقة وإلا كذب، وذلك لرواية الأصبغ عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وفي الطريق ضعف. ولو ادعى نقصان بصر أحدهما قيست إلى الأخرى كما ذكر في السام، وأجود ما يعتبر ويختبر به ما روي صحيحا عن الصادق، أي بسند الصحيح عن مولانا الصادق عليه السلام، أن تربط عينه الصحيحة ويأخذ رجل بيضة، لطيف، ويأخذ رجل بيضة، وهذه العملية يمكن حتى لمن كان عينه سالما كي يرى أنه أي العينين أقوى من الأخرى، ويأخذ رجل بيضة ويبعد حتى يقول المجني عليه ما بقيت أبصرها ما بقيت أبصرها، فيعلم عنده أو فيعلم عنده أن يجعل علامة، ثم تشد العين المصابة وتطلق الصحيحة وتعتبر كذلك وتختبر كذلك بنفس العملية، ثم تعتبر في جهة أخرى أو في الجهات الأربع، فإن تساوت صدقة وإلا كذبة، ثم ينظر مع صدقه ما بين المسافتين. الدخل جهات الأربعة يدل على عملية الاختبار أقوى، تدل على أن العملية أقوى، وللتأكيد باعتبار الجهات الأربعة إذا نظر إلى هذه الجهة مع أنه الجهة متساوية بشرط أن تكون موضع متساوي، ثم ينظر إلى نفس الجهة اليمنى ثم اليسرى ثم الخلف، عندئذ يكشف على أنه لو كانت المسافة متحدة يكشف أنه صادق في قوله وإلا كاذب.
تأثير حركة الهواء
اتجاه الهواء النور ويؤخذ من التياج نسبة النقطة لا يتغير، هو الإنسان يغير مكانه على كل، وإلا كذبة، ثم ينظر مع صدق ما بين المسافتين ويؤخذ من الدية بنسبة النقصان. أو ادعى نقصانهما قيستا إلى أثناء سنه بأن يوقف معه وينظر ما يبلغه نظره، ثم يعتبر أن يختبر ما يبلغه نظر المجني عليه أيضا، ويعلم نسبة ما بينهما كما في الأذن، فإن استوت المسافات الأربع صدقة وإلا كذب، وحينئذ فيحلف الجاني على عدم النقصان، عندما يكذب يحلف الجاني على عدم النقصان إن ادعاه، وإن قال لا أدري لم يتوجه على الجاني، لم يتوجه على المجني عليه اليمين، ولا يقاس النظر في يوم غيم طبعا، ولا في أرض مختلفة الجهات أن تكون عالية ودانية مثلا، لئلا يحصل الاختلاف من جهة العوارض الخارجية، بل لا بد أن يكون في يوم صافي الهواء، ف
كما يكون في أرض معتدلة. المسألة الرابعة أو الرابع من الفوائد يأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.